أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إيقاع المنازعة في أصالة الوجود أو اعتباريته، وقلنا إن الموجود الواحد في الخارج لما كان ينتزع عنه حال كونه واحدا مفهومان متغايران، فيصح أن يقع السؤال بأن أيا من هذين المفهومين هو الذي له مصداق واقعي في الخارج، أو أن ذلك الشيء الواقعي الذي في الخارج هل هو مصداق لمفهوم الوجود أم أنه مصداق للماهية. وأما القول بأصالتهما معا فلما كان مرد إلى وجود تركيب خارجي بين الوجود والماهية وهو خلاف الوجدان، فينحصر النزاع حينئذ في أحد قولين: إما أن الوجود أصيل فالماهية اعتبارية، أو أن الماهية هي الأصيلة فالوجود اعتباري. وصلت نوبة الكلام إلى الأمر السابع في الاستدلال على أصالة الوجود، وبعده نعقد فصلا ثامنا لنبين الشبهات التي أفضت بأصحابها إلى القول بأصالة الماهية، وإلا فإن القائلين بأصالة الماهية ليس عندهم دليل واحد على أصالتها، وإنما تمسكوا بها هربا من المحظورات التي توهموا ورودها على تقدير القول بأصالة الوجود. كيف كان الأمر السابع في الأدلة على أصالة الوجود؟ وقد ذكر العلامة قدس سره هاهنا أدلة أربعة. الدليل الأول وهو مبتن على مقدمات، المقدمة الأولى ما تقدم معنا من أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وهذه المقدمة مسلمة عند القائلين بأصالة الماهية كذلك، فهي متفق عليها بين أصحاب القولين. والماهية من حيث هي ليست هي إلا هي، أي لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، وإلا لم تكن رابطة بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. وذلك لأننا عندما ننظر إلى الخارج ويتصل جهازنا العصبي عن طريق الحواس بهذا الخارج، فإن الخارج لا ينتقل بنفسه إلى أذهاننا، وإنما تحصل صورة ذهنية عن ذلك الخارج، فما هو في الذهن من سنخ الوجود الذهني، وما هو في الخارج من سنخ الوجود الخارجي. وحينئذ يلزمنا لكي يكون ما في الذهن حاكيا عما في الخارج، يلزمنا أن يكون هناك رابط بين الوجودين، أي أن يكون هناك رابط منحفظ في الوجودين على نحو واحد، وإلا لم يكن ما في الذهن حاكيا عما في الخارج بل كان مغايرا له، والمغاير لا يحكي عن مغايره، فينسد باب العلم حينئذ، إذ لا نعرف أن هذا الذي في ذهننا هل هو مطابق لذلك الواقع الخارجي ويعكسه ويحكيه، أو أنه مجرد صياغات وصناعات ذهنية كمفهوم السراب. فالماهية إذن هي الرابط بين الوجودين، بمعنى أنها تنوجد في الذهن وتنوجد في الخارج بنحو واحد، فهي في الذهن هي في الخارج، وهذا معنى أن يكون هناك رابط بينهما، سيأتي توضيح ذلك في الدليل الثالث إذا وصلت النوبة إليه. فالماهية، ولذلك فإن المي لا تقتضي ذاتها أن تنوجد في الخارج، وإن لم تنع أن تنوجد في الذهن فينعدم الرابط، ولا تقتضي ذاتها أن تنوجد في الذهن وإلا امتنع وجودها في الخارج فينعدم الرابط أيضا. فلا العدم مأخوذ في حدها وإن لم تنع وجودها، ولا الوجود مأخوذ في حدها وإن لم تنع عدمها. وبعبارة ثانية، لأن الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، فهي متساوية النسبة إلى الطرفين، فنسبتها إلى الوجود عين نسبتها إلى العدم. هذه المقدمة الأولى.
ليش إلى مش بين؟ ليش إلى مش بين؟
ما فهمتش.
مش
متساوية النسبة
إلى الوجود والعدم،
مش بين الوجود، مش متساوية النسبة بين الطرفين.
ليش هذا المصنف إلى الوجود والعدم؟
ما بينهم؟ إحنا عطول كنا نقول بين الوجود والعدم.
متساوية النسبة إلى نسبتها إلى الوجود، قياسها إلى حيز الوجود مساو لقياسها إلى حيز العدم، لغويا الصحيح إلى يعني.
السؤال هو الرابط هو
سنبين الفرق بين الماهية وبين الوجود الذهني. المقدمة الثانية، إذن خلاصة المقدمة الأولى أن الماهية لما كانت من حيث هي ليست إلا هي، بمعنى أنها لا أن ذاتها لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، فهي متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم، فنسبتها إلى أحد الطرفين عين نسبتها إلى الآخر. المقدمة الثانية، أن خروج الماهية من حد الاستواء إلى أحد الطرفين بخصوصه لا بد له من علة، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، إذ الفرض أن نسبتها إلى أحد الطرفين عين نسبتها إلى الطرف الآخر، فوقوع أحد الطرفين بعينه يعني أن إحدى النسبتين قد غلبت النسبة الأخرى. ها إن خروجها عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين بخصوصه لا بد له من مرجح، وإلا كان ذلك ترجيحا بلا مرجح. بعبارة ثانية، إن الوجود يحمل على الماهية، ومعنى حمله عليها أنها قد خرجت عن حد الاستواء إلى حيز الوجود، فلا بد لهذا الخروج حينئذ من سبب ومقتضي، وهذا المقتضي والسبب ليس هو الماهية، يعني ليس نفس الماهية هو سبب خروجها عن حد الاستواء، لما عرفنا من أن الماهية من حيث هي ليست لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فلم يبقى عندنا إلا الوجود، ف فمقتضي الخروج والتحقق هو نفس الوجود. أي إن خروج الماهية إلى حيز الوجود يكون بسبب الوجود. ألا سيأتي هناك إشكالات وهناك ردود. فخروج الماهية إلى الوجود يكون بسبب نفس الوجود. بعبارة ثالثة، إن ثبوت المحمول للموضوع إما أن يكون لاقتضاء ذات الموضوع ذلك المحمول، أو أن يكون لاقتضاء واسطة لوجود واسطة خارجية هي التي اقتضت ذلك الحمل. وفي قولنا الإنسان موجود نحمل الوجود على ماهية الإنسان، فثبوت الوجود لهذا الموضوع إما لأجل اقتضاء نفس الإنسانية للوجود نفس الماهية، أو لأجل اقتضاء شيء آخر، ولكن الموضوع ها هنا هو الماهية، والماهية لا تقتضي وجودا كما لا تقتضي عدما، فلم يبقى عندنا شيء يقتضي الموجودية إلا الوجود. فثبت بذلك أن الوجود هو الذي يقتضي خروج الماهية عن حد الاستواء. التفت، الذي يخرج الماهية عن حد الاستواء الآن صار نفس الوجود، وأن الآثار الخارجية إنما تترتب على الماهية بعد وجودها، فتكون الآثار ناشئة عن ذلك الوجود الذي يعطى للماهية لا عن نفس الماهية. فمصداق الوجود هو منشأ الأثر، فيكون هو المصدر. واعترض على هذا البيان المحقق الدواني، وحاصل اعتراضه أن حصر المخرج عن حد الاستواء بأحد أمرين، هما إما الماهية وإما مصداق الوجود، هذا الحصر في غير محله، وذلك لأننا نسلم بأن ذات الماهية ليست سببا ولا مقتضيا للخروج عن حد الاستواء، لأنها من حيث هي ليست إلا هي. ولكن لا يلزم من عدم اقتضاء الماهية للخروج عن حد الاستواء أن يكون المخرج نفس الوجود، بل هناك شيء ثالث وهو العلة الواجبة. فالعلة هي التي تخرج الماهية من حد الاستواء أو عن حد الاستواء إلى حيز الوجود. فانتساب الممكن إلى الواجب هو الذي أخرجه عن حد الاستواء وجعله متحققا في الخارج. وحينئذ يصح أن يقال إن الماهية مش قد وجدت بالوجود، قد تحققت في الخارج بمجرد نسبتها إلى الواجب، فما له الواقعية والعينية ونفس تلك الماهية، وإنما حصل لها التحقق بأن انتسبت إلى الواجب، فصار للماهية مصداق وواقعية ببركة هذا الانتساب. فمن الخطأ أن نقول إن الماهية قد خرجت عن حد الاستواء بأن أضيف إليها الوجود أو بالوجود، بل إن الماهية هي المتحققة في الخارج، وتحققها إنما حصل لها بسبب انتسابها إلى علتها الواجب. وأجاب المحققون عن هذا الاعتراض بأن معنى انتساب المعلول إلى علته، معنى هذا الانتساب، معنى انتساب المعلول إلى علته أن العلة قد أثرت فيه، ومعنى تأثير العلة في معلولها أنها قد أفاضت عليه أثرا، فيضاف ذلك الأثر إلى المعلول فينفعل به ويقبله. هذا معنى تأثير العلة في معلولها، أو معنى تأثر المعلول بعلته أن العلة قد أفاضت أثرا فقبله ذلك المعلول فتأثر به فانفعل به. فالعلة لا تكون علة إلا بعد أن تفيض على معلولها أثرا وتعطيه إضافة، والمعلول لا يكون معلولا إلا بعد أن يقبل ذلك الأثر وتحصل له إضافة لم تكن موجودة من قبل. وعلى هذا فمعنى انتساب المعلول إلى علته، معنى انتساب الماهية إلى الواجب، معنى انتساب المعلول إلى علته أنه قد قبل تلك الإضافة. فها هنا أمران، أحدهما نفس العلة أي المفيض، والثاني الأثر الذي تضيفه العلة أي المفاض. فهناك نفس العلة المفيض والأثر وهو المفاض. إذا اتضح ذلك فلا إشكال عند القائلين بأصالة الوجود في أن خروج الماهية عن حد الاستواء إنما يكون بسبب الانتساب إلى العلة، فما ذكره المحقق الدواني في محله، إذ لا ينوجد المعلول من دون علته، فالعلة هي التي تخرج الماهية عن حد الاستواء، ولكنها لا تخرج الماهية عن حد الاستواء إلا بعد أن تفيض عليها أثرا، وهذا الأثر المفاض تلك الإضافة ليست شيئا سوى الوجود، إذ لا ثانية للماهية إلا الوجود. فالآثار الخارجية إنما تترتب على الماهية بعد أن تفيض العلة عليها أثرا وجوديا، فيكون منشأ الأثر حينئذ هو ذلك الوجود المفاض. وبالجملة بس لأنتهى الدليل بسمعه. وبالجملة فليس النزاع في أصل احتياج الماهية إلى المفيض، وإنما الكلام في أن ذلك الأثر المفاض من العلة على معلولها أي شيء هو، هل هو ماهية من سنخ الماهية أيضا أو هو وجودي. وجملة الجواب بشكل يتلائم مع عبارة المادة، وجملة الجواب أن الماهية عند نسبتها إلى العلة فإما أن يحصل لها بسبب هذا الانتساب إضافة أو لا، فإن حصل لها إضافة فلا يعقل أن تكون تلك الإضافة سوى الوجود، أي مصداق الوجود أي الأثر الوجودي، وهذا معناه أصالة الوجود، لأن الماهية تصبح ذات أثر بسبب ذلك الوجود المفاض، فالأصالة للوجود. وأما إذا لم يحصل لهذه الماهية أي إضافة بعد الانتساب فلا يخلو. إما أن تخرج الماهية مع ذلك عن حد الاستواء أو لا، يعني الماهية بعد انتسابها إلى العلم، فإن لم تحصل لها إضافة ومع ذلك خرجت عن حد الاستواء فيلزم الانقلاب، وإن لم تخرج عن حد الاستواء هذا خلف، إذ الفرض أن لها تحققا في الخارج، فيلزم أحد أمور ثلاثة: إما أصالة الوجود على تقدير حصول الإضافة، وإما الانقلاب أي انقلاب الماهية عن حقيقتها، لأن الماهية حقيقتها أنها من حيث هي ليست إلا هي، وإما عدم التحقق واعتبارية كل شيء، والثانيان باطلان فيتعين الأول. وقد تلخص من هذا الدليل أن الآثار الواقعية إنما نشأت عن الوجود، أي عن المصداق الوجودي، فالوجود هو الذي يكون مصداقا واقعيا ينتج عنه الأثر، وهو الذي يكون له تحقق عيني. فالإحراق مثلا إنما يترتب على وجود النار، أي على المصداق العيني لمفهوم وجود النار، لا على المصداق العيني لماهية النار. ومنه يعلم أن الإحراق الذي هو معلول للنار مرتبط، شوف، لأن الماهية إذ كانت لا تنوجد إلا بانتسابها إلى الواجب، وكان الواجب أو كانت معنى نسبة الماهية إلى الواجب أن الواجب يفيض عليها أثرا وجوديا، فيعلم أن الإحراق أو أن أي معلول من المعلولات فإن وجوده يرتبط بوجود علته، ولا وجود للأثر بمعزل عن وجود المؤثر. فوجود المعلول وجود، طبعا نفتح بحثا لما سيأتي، فوجود المعلول وجود مرتبط بوجود العلة، ودوام ذلك المعلول موقوف على دوام ذلك الأثر المفاض، أي على دوام الفيض. فيكون المعلول في كل آنات وجوداته متوقفا على دوام الفيض من العلة الواجبة، ولو انقطع الفيض لانقطع الأثر. وهذا معناه أن وجود الممكن لا حقيقة له وراء وجود الواجب، بل هو وجود ظلي على ما يقال في تصويره له. ماذا يأتي تفصيله في محله، وبه يتم الكلام في الدليل الأول.
عدم شنو؟
عدم العلم يكفي، كيف جاي مسامحة، يكفي في انعدام المعلول انعدام علته، وإلا ارتفع النقيضان، لكي لا يرتفع النقيضان، يعني هذا الذي أخذناه في درس آخر، الشيء ما لم يجب لا يوجد، جيد. فخروج الماهية عن حد الاستواء إلى حيز الوجود يحتاج إلى علة، جيد، وخروجه عن إلى حيز العدم أيضا يحتاج إلى سبب، ولو بأن يكون سببه عدم عدم السبب، جيد. الدليل الثاني وهو مبتن على مقدمات، المقدمة الأولى أن الماهية لا تقبل التشكيك، والمراد من التشكيك هنا معناه المنطقي، وهو انطباق المفهوم على أفراده بنحو متفاوت لا على نحو التساوي كالبياض الذي هو في الحائط أكثر أشد منه في العاج مثلا، وكالنور الذي هو عند وجود الكهرباء أشد منه عند وجود الاشتراك. زي فالنور مثلا وإن كان هناك تشكيك في أفراده، إذ رب نور هو أشد من نور وأضعف من آخر، إلا أن الشدة والضعف في النور، طبعا لا تناقشونا في المثال، جيد، إلا أن الشدة والضعف في النور ليست مأخوذة في حد ماهية النور، إذ لو كانت شدة النور مأخوذة في حد ماهية النور لخرج النور الضعيف عن كونه نورا، ولو كان ضعف النور مأخوذا في ماهية النور لكان معنى ذلك أن النور لا يكون نورا إلا إذا كان ضعيف، فلا يكون ويلزمه أن يخرج النور القوي عن كونه نورا. ولكن الوجدان شاهد على أن كل واحد من النور الضعيف والنور القوي هو نور، فالنورانية منحفظة في كلا النورين وعليه، فالتشكيك في القوة والضعف لا يمكن أن يكون منشأه المهي. المقدمة الثانية أن الماهية لا تتثنى ولا تتكرر، وذلك لأن الماهية بحسب الفرد هي تلك الصورة الذهنية المأخوذة لا بشرط من حيث الخصوصيات، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فقد جردت عن كل خصوصياتها التي قد تلحقها بسبب الانتساب إلى العلة. إذن فنحن لا نريد من الماهية إلا تلك الصورة الذهنية التي هي مجردة عن كل الخصوصيات التي قد تلحقها، فهي مأخوذة لا بشرط. وإذا كانت الماهية مجردة عن كل تلك الخصوصيات فهي صرف ذلك الشيء الجامع للأفراد، فلم يؤخذ مثلا في حد ماهية الإنسان البياض لم يؤخذ ذلك البياض العارض على الجسم أو السواد العارض على الجسم الآخر، ولم يؤخذ فيها أي خصوصية من خصوصيات الطول والعرض أو من خصوصيات الكون في ذلك الزمان أو في هذا المكان، هي ماهية مجردة عن كل الخصوصيات التي قد تلحقها بعد التشخص، فليست الماهية سوى صرف ذلك الشيء الجامع بين الأفراد، وصرف الشيء لا يمكن أن يتثنى أو يتكرر، لأن معنى تثنيته أو تكريره أن يكون هناك تمايز بين الأول المكرر عنه وبين الثاني المكرر، بين الأول الأول وبين الأول وبين الثاني الذي هو متثن عن الأول، ولازم التمايز، التفت، لا يوجد لا مش التركيب، لازم التمايز أن يكون هناك خصوصية تلحق أحدهما وتنوجد فيه ولا تلحق الآخر ولا تنوجد فيه، والفرض أن الماهية مجردة عن كل الخصوصيات، هذا خلف. إذن فالماهية لأنها مجردة عن كل خصوصياتها، لأنها من حيث هي ليست إلا هي، فلا بد أن تكون صرف ذلك الشيء. وصرف الشيء أي الشيء المجرد عن كل الخصوصية لا يمكن أن يتثنى، لأن معنى تثنيته أن له ثانيا، ومعنى أن يكون له ثانيا أن يكون هناك تمايز بين الأول وبين الثاني، ولازم التمايز أن يكون هناك خصوصية تنوجد في أحد الأمرين لا تنوجد في الآخر. هذا خلف كون الماهية مجردة عن الخصوصيات. فالماهية لا تتثنى ولا تتكرر لأنها من الشكل الأول صرف الشيء، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. المقدمة الثالثة، شوف المقدمة الأولى لا تشكيك في الماهيات، الثانية الماهيات لا تتثنى ولا تتكرر، يعني لا كثرة فيها. جيد، المقدمة الثالثة أننا لا نشك في أن في الواقع الخارجي تقدما وتأخرا وقوة وضعفا، يعني تشكيكا، وكثرة ووحدة. لا إشكال في أن الواقع الخارجي مما فيه هذه الخصوصيات التشكيكية، هذه الآثار التشكيكية. فلو كانت الماهية هي الأصيلة لكانت منشأ لتلك الآثار التشكيكية، ولكانت منشأ للتكرر والتثني أي للكثرة. ولكن لا تشكيك في الماهيات ولا تثني أو تكرر فيها، فلا يمكن أن تنسب تلك الآثار التشكيكية التي في الخارج إلى الماهيات. وهذه الآثار التشكيكية آثار واقعية، فلا بد أن تنسب حينئذ للوجود، إذ لا غير للماهية سوى الوجود. فما يظهر من تلك الآثار التشكيكية لا بد يكون مرجعه إلى وجود الشيء لا إلى ماهيته، إذ لا تشكيك في الماهية ولا تثنية فيها ولا تكرر. وبه يتم الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، ونحاول أن ننتهي قبل وقت الأسئلة. الدليل الثالث، وهو أيضا مبتن على مقدمات، لا الدليل الثالث مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى أننا لا شك نؤمن بوجود واقع لنا ولما حوله، وننكر السفسطة جزما، ونرفض أن يكون العالم وهما في وهم. ومعنى إيماننا بالواقعية أننا نؤمن بإمكان الاطلاع على ذلك الواقع، ونرى إمكان الكشف عنه كشفا حقيقيا على ما هو عليه. وإلا فلا معنى للاعتراف بالواقع حال إنكارنا لإمكان إصابته. هذا مرجعه إلى التشكيك. هذا هو الفرق بين المثاليين وبين السفسطائيين. المثاليون ماذا قالوا؟ قالوا يوجد واقع حولنا ولكن لا طريق إلى إصابته. جيد؟ إذن أي فائدة للإيمان بمثل هذا الواقع؟ إذ ما دمنا نرفض كل ضمانة وكل طريق يوصل إلى الواقع. هذا مرجع حقيقة إلى السفسطة، ليس إلا لونا من ألوان السفسطة. إذن فنحن نؤمن بالواقعية، خلاصة المقدمة الأولى أننا نؤمن بالواقعية، ومعنى إيماننا بالواقعية أن نؤمن كذلك بإمكان إصابة الواقع. المقدمة الثانية أننا عندما ننظر إلى ذلك الواقع فإننا لا نستحصل إلا على صور ذهنية تنطبع في أذهاننا وتنوجد فيه. فلا بد أن يكون هناك رابط بين الوجودين الذهني والخارجي، وإلا لنسد باب العلم، أي انسد باب العلم بالواقع، ولرجعنا حينئذ إلى الصفصف. إذ ما يدرينا أن هذا الذي وجد في أذهاننا هو عين ذلك الموجود الذي في الخارج، أو أن يكون حاكيا عنه، فيقع الشك، ومع وقوع الشك فإن النتيجة التي يفضي إليها هي الصفصف. فخلاصة المقدمة الثانية أننا نحتاج إلى رابط يربط بين الوجودين، وبتعبير العلامة إننا دائما نطلب الواقع الخارجي ولا نلقى إلا واقعا ذهنيا، دائما نطلب الواقع الخارجي ولا نلقى إلا صور الماهيات. فتعرفنا على الواقع وعلى الوجود الخارجي يكون بسبب الماهية، وهذا هو الذي يدعو في بعض الأحيان إلى أن نتعامل ولو بشكل غير واع مع أصالة الماهية. يعني من حيثية الكشف عن الخارج نحن نكتشف ذلك الخارج وتلك الوجودات الخارجية بالماهيات، فيجعلنا نتعاطى مع الماهيات على أنها أمور واقعية مسلمة. المقدمة الثالث، إذن المقدمة الأولى أن هناك طريقا لإصابة الواقع، المقدمة الثانية أن ما ينوجد في الذهن يجب أن يرتبط بالخارج لتصح الحكاية لكي لا ينسد باب العلم، فلا بد لنا من رابط. المقدمة الثالثة أن الرابط بين الوجودين إنما يكون رابطا بينهما بأن يكون منحفظا في الوجودين معا، بأن يكون هذا الرابط في الوجود الخارجي عينه في الوجود الذهني. غاية الأمر أنه ينوجد في الخارج بوجود خارجي وينوجد في الذهن بوجود ذهني. هذا عندما نفرق بين الوجود الذهني وبين الماهية يتضح ذلك. جيد، المقدمة الرابعة الآن التفت لي، نفترض أن الرابط هكذا، الرابط حتى يكون رابطا لابد أن ينوجد، ولكن ينوجد في كل مكان بحسب بما يتلائم مع ذلك المكان. المقدمة الرابعة أن الرابط بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، يعني الرابط بين الوجودين، لا يمكن أن يكون من سنخ الوجود، لأن هذا الذي يربط بين وجود ذهني وخارج، هذا الذي يربط بين الوجودين إن كان من سنخ الوجود فلا يخلو، إما أن يكون هذا الرابط وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا. وعلى كل تقدير لا يتم ذلك. سجدون يا رب. لأن شوف هذا الوجود الذهني وهذا الخارجي، الآن العلة التي دعت إلى إيجاد رابط بينهما هو أنما أن الوجود الذهني مغاير للوجود الخارجي، فنحتاج إلى رابط يكون هو في الذهن عينه في الخارج. هذا الرابط إن كان وجودا فهو إما وجود ذهني أو خارجي، فإن فرضناه ذهنيا فافتقر هذا الرابط إلى رابط يربطه مع الوجود الخارجي، لأن هذا الوجود الذهني مغاير للوجود الخارجي. وإن فرضناه خارجيا افتقر إلى رابط يربطه مع الوجود الذهني، ثم ننقل الكلام إلى ذلك الرابط فيتسلسل فلا يحصل الربط. هذا هو المحذور الأول. والمحذور الثاني، لأن الرابط حتى يكون رابطا لابد أن يكون منحفظا في كلا الوجودين، فإن فرضنا أن الرابط وجودا أن الرابط وجود خارجي مثلا، فمعنى أن يكون هذا الرابط رابطا أن يكون الوجود الخارجي منحفظا في الخارج وفي الذهن، فينقلب الخارج ذهنا أو فرضناه ذهنيا، فلا بد أن يكون منحفظا في الخارج حتى يحقق الربط، فينقلب الذهن خارجا. هذا خلف. وإذا امتنع أن يكون الرابط بين الوجودين من سنخ الوجود فهو الماهية ليس غير، فيثبت أن الماهية في الوجودين واحدة، وإن كان ظهورها في كل من هذين العالمين بما يتناسب مع الكيفية الوجودية له. فهذا منشأ خارج منشأ حيثية ترتب الآثار، فالماهية عندما تنوجد تنوجد مع آثارها، وهذا حيثية عدم ترتب الآثر، فالماهية تنوجد من غير أن تترتب عليها آثارها. نعم، هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، بعد أن ثبت أن الماهية هي في الذهن هي في الخارج، أن الواقعية والآثار الخارجية لو كانت تنسب إلى الماهية أولا وبالذات، يعني لو كانت الماهية أصيلة بأن تكون الماهية منشأ لتلك الآثار، للزم أن تتحقق هذه الآثار كلما تحققت الماهية، لأن منشأ الأثر علة لذلك الأثر. فلو كانت الماهية منشأ للآثار الخارجية للزم أن تتحقق الآثار الخارجية متى تحققت الماهية، لأن المعلول يجب وجوده عند وجود علته، والماهية تنوجد في الذهن وفي الخارج معا. فلو كانت هي منشأ الأثر للازم أن تتحقق الآثار في الذهن وفي الخارج معا، ولكن الوجدان شاهد على أن الآثار لا تتحقق إلا في الخارج، فلا تكون الماهية منشأ لتلك الآثار، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. يعني لو كانت الماهية منشأ لتلك الآثار للازم أن تنوجد الآثار متى وجدت ومتى تحققت الماهية. كيف؟ ما في عندي مشكلة، لكن هذه الماهية إذا كانت هي منشأ الأثر، التفت أنت تقول إن الأثار الخارجية من لوازم الوجود الخارجي، هذا بحد ذاته هو دعوة قول بأصالة الوجود. هو نفس التفت أنت عندما تقول إن الأثار الخارجية من لوازم الوجود الخارجي، فكأنك جعلت الوجود الخارجي مصداق الوجود هو منشأ الأثر. نحن نقول لو كان منشأ الأثر ما ينشأ عنه الأثر هو نفس الماهية وليس الوجود سوى أمر اعتباري، جيد، لازم أن تتحقق الأثار متى تحققت الماهية، ولكنها ليست كذلك، استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. وحيث يمتنع إسناد تلك الآثار إلى الماهية فلا تنسب إلى الوجود، عفوا، فلا تنسب إلا إلى الوجود، فالوجود هو الأصيل. التفت، ولا يرد الإشكال بالعكس بأن يقال إن الوجود، شوف فائدة تقديم بحث المعقولات الأولى والثانوية، لا يرد الإشكال بالعكس بأن يقال إن الوجود له مصداق في الخارج وله مفهوم في الذهن، يعني الوجود أيضا له تحقق في الوجودين. فلو كانت الآثار، نريد أن نعكس الإشكال، فلو كانت الآثار منتسبة للوجود لكانت حاصلة للوجود الخارجي وللوجود الذهني، وهذا خلف. والجواب أن مفهوم الوجود على ما عرفنا مفهوم اعتباري، فهو في الخارج مغاير لمفهومه في الذهن، فخصائص المفهوم مغايرة لخصائص المصداق، وهذه الآثار إنما ثبتت لمصداق الوجود لا لمفهومه، والمفهوم الاعتباري لا تسري خصائص مصداقه إلى مفهومه، أو العكس، فمنشأ الأثر هو مصداق الوجود لا مفهوم. وهذا بخلاف الماهية، فإنها معقول أولي، أي إن وجودها في الذهن وعين وجودها في الخارج. ولذلك قدمنا مقدمة عن أن الماهية تربط بين الوجودين حتى تكون شيئا واحدا فيهما، أي تكون معقولا أوليا. هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة الأولى، بقي معنا دقيقة تتسع لقراءة الباحث، وعندنا 10 دقائق بعد ذلك للأسئلة. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قال حتى ندقق في العبارة حتى تشوف إذا في شيء مش واضح. إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية. دائما كل الفلسفة مبنية على إثبات الواقعية، ليست بوهم واهم، ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج، هذا إشارة إلى أنه لا يمكن القول بأصالتهما معا، في عين أنه شيء واحد في الخارج ننتزع مفهومين اثنين كل منهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا مصداقا. إذن لا تركيب خارجي، هناك هذا التركيب تركيب ذهني تحليلي، وهما الوجود والماهية. كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان ومنتزع عنه أنه موجود، وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود. شوف كأن النسبة هنا نسبة قطعية، ولعل هذه النسبة القطعية بسبب ما ذكرناه عن الفارابي، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية. يعني واضح واضح، نحن لسنا مع النسبة، لسنا مع النسبة، ولكن كأن كلام الفارابي ظاهر في ذلك، لسنا مع النسبة على كل حال. وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم، يعني من الحكماء، هو الذي ذهب ليس من الحكماء على كل حال، لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة. والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود، وإن كان يقال صدر المتألهين انتصر للمدرسة الإشراقية. والبرهان عليه أن الماهية، برهان عليه، برهان الأول أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار بواسطة الوجود، يعني لو لم يكن خروجها إلى الوجود بواسطة الوجود، هذا منشأ لشبهة أن الماهية تخرج إلى الوجود بواسطة شو؟ الوجود. ثم هذا الوجود كيف تصل إليه؟ بواسطة وجود آخر فيتسلسل. هذه الشبهة السهرة، والشبهة الأولى التي من الشبهات التي سنعرضها، فننتظر. كان جيد، إن لم يكن خروجها من حد الاستواء بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلابا وهو محال بالضرورة، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الأصل. مقتضب قليلا. وما قيل وهو قول المحقق الدواني إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل، يعني تخرج من حد الاستواء، يعني تخرج عن حد الاستواء بمجرد انتسابها إلى الجاعل أي إلى الواجب، تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار، مندفع بأنها إن تفاوت حالها بعد الانتساب فما به التفاوت هو الوجود الأصيل. يعني إن تفاوت حالها يعني حصل له إضافة، هذه الإضافة هي الوجود. وإن سمي نسبة إلى الجعل سمه ما شئت، وإن لم يتفاوت حاله يعني لم تحصل له إضافة، هذه ما هي لم تحصل لها إضافة مع النسبة، ومع ذلك حمل عليها أنها موجودة وترتبت عليها الأثر، كان ذلك من الانقلاب كما تقدم. برهان آخر، الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات. هذا الدليل الثاني والذي لم هو الدليل الرابع الذي لم نشرحه، الثالث والرابع يأتي قراءته، تأتي قراءتهما بعد الفراغ عن شرح هذا الدليل الرابع الثاني. والحمد لله رب العالمين.